هذا أخ بس يقول في شريط يوزع عن للذين يدخنون تعال ما يقول النكهة أو كذا للشيخ فهد الخضيري. يقول نظرا لكثرة انتشار التدخين بخاصة في بعض المدارس حتى أن بعض النساء هداهن الله فأنصح بتوزيع هذا الشريط، وهكذا قال الأخ ولم أطلع عليه. لا شك أن هذا الأمر بلاء عظيم، حتى قرأت في مجلة اليمامة قبل 10 سنوات أن في مكة شرفها الله يباع فيها من الدخان أكثر مما تستهلك من السيارات. هذا العهد على مجلة اليمامة في ذلك. الموضوع الدخان خطير ومنتشر الآن خاصة بين بعض صغار الشباب، وعلى المربين وأولياء الأمور الانتباه لهذا الأمر وعدم التساهل فيه، وهو يجر إلى بلاء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فقد وقفنا في الأسبوع الماضي عند قوله تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. الآيات، قلنا من القائل؟ من الذي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ جمهور المفسرين على أن القائل هو القبطي، أن القائل هو القبطي، هذا قول جمهور المفسرين. ويقولون إنه لما قتله بالأمس ترى الخبر وانتشر وبلغ الناس ذلك، فقال هذا القبطي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. ويؤكدون ويستدلون بذلك أنه قال في أثناء هذه المحاورة جاء رجل وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك، معناه أن الخبر قد وصل إليهم لسبب من الأسباب، فلذلك كان هذا القبطي يعلم أن موسى هو الذي قتل فقال هذا القول، وهذا قول جمهور المفسرين. القول الآخر أن الذي قال ذلك هو الإسرائيلي، أن الذي قال ذلك هو الإسرائيلي الذي نصره موسى بالأمس ويريد أن ينصره اليوم. قالوا لماذا قال الإسرائيلي وأفشى الخبر؟ قالوا لأنه لما قال له موسى إنك لغوي مبين ورفع يديه يريد أن يبطش تصور أنه سيتبع الكلام الضرب، لأنه لما قال له إنك لغوي مبين يقصد من موسى عليه السلام؟ يقصد الإسرائيلي، يقول أنت كل يوم صاحب مشاكل، أمس وقعنا في مشكلة وقتلنا شخص بسببك واليوم الآن تدخل في مشكلة كما تحدثت في الأسبوع الماضي. فلما رفع موسى يده يريد أن ينتصر له لأنه مظلوم خاف الإسرائيلي، فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وهذا نوع من الاستغراق في اللحظة الحاضرة، لم ينتبه أنه سيفشي خبر أو غير ذلك، هذا قول على كل حال، ولكن بعض قال به بعض المفسرين والأرجح هو الأول. ثانيا من الوقفات على القول، لاحظوا وقد رجحنا أن القائل هو القبطي، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، القائل القول الراجح أن القائل هو القبطي، وهذا ما رجحه جمهور المفسرين. فهنا يأتي سؤال، كيف مع أنه بالأمس وكان وقت غفلة كيف انتشر الخبر؟ قال أو أخذ منه البعض استنباط أن قضايا القتل غالبا ما تنتشر، طال الزمن أو قصر، وفي حوادث كثيرة جدا أحيانا يمضي سنوات ثم تظهر قضايا القتل. الذي يتأمل هذا الجانب وخاصة نقص القتل الخطأ أو العمد تظهر القضية، أحيانا تظهر بعد سنوات وأحيانا بعد أيام وأحيانا بعد ساعات. فذكر العلماء قال ربما من أسباب ذلك أن هذا الرجل الإسرائيلي لما قتل موسى صاحبه فرح أن موسى انتصر له، فيمكن أخبر من حوله وسرعان ما يصل الخبر إلى فرعون من معه. فالشاهد أن قضايا القتل وهذا الذي يلحظ ويتتبع حتى في الوضع المعاصر، في الواقع المعاصر الآن نلاحظ هذا، أحيانا تذكر الصحف قضت جريمة قتل من أشد القضايا غموضا ويكاد يجزم الإنسان قد لم يصل إلى القاتل، ثم سبحان الله لسبب قرينة أو أي سبب أسباب يحصل على القاتل. وأذكر أن الصحف ذكرت قبل فترة قضية قتل وجدوها في مكان مجهول حتى الجثة تشوهت وانتهت. وبعد فترة طويلة وجدوا هذا القاتل، وأبشر القضية كانت في الحجاز في الطائف أو في مكة. فقضايا كثيرة لا أريد أصل في قضايا القتل، بل وجدنا مسألة أخرى أن بعض القاتلين إذا قتل ولم يعلم عنه، سبحان ما تضيق عليه الأرض وتضيق عليه نفسه ويذهب ويسلم نفسه حتى بعد أن لا يجده يذهب، تقول لماذا سلمت نفسك؟ قال لأنني وجدت أن القتل الذي قد يحكم به علي أخف علي من الحالة التي أعيشها، ضاقت عليه الأرض بما رحبت بل ضاقت عليه نفسه. هذه مسألة تشير إلى ذلك ولا نطيل حولها. ثم قال موسى، ثم يأتي سؤال أيضا، كيف سؤال يرد، كيف عاد موسى عليه السلام ليبطش بهذا الرجل مع أنه تاب وندم وقال هذا من عمل الشيطان فاستغفر ربه فغفر له؟ قال العلماء هنا أنه لم يرد قتله، البطش لا يعني كما قلنا القتل، إنما أراد نصر المظلوم والإسرائيلي مظلوم، فلم يرد القتل بل يكون أشد تحفظا هنا، لأن هنا قال فوكذه، وهنا لما أراد أن يبطش بالذي يعودون لهم قالوا إن الوكل هو الذي قد يصيب مقتل، يصيب القلب يصيب مقتل، أما البطش وهو الضرب الشديد غالبا لا يقتل، فتختلف الحالة، فلا حرج في ذلك ولا يتناقض قالوا مع توبة موسى عليه السلام، ولا يعني أنه تاب من القتل أنه لا ينتصر للمظلوم وأنه لا يرفع الظلم أيضا عن المظلوم. بل قيل إن من أسباب إفشاء الخبر إن لما أراد موسى أن يبطش به أفلت وهرب، أفلت وهرب، ثم أخبر أن موسى هو الذي فعل ذلك، ثم حدث ما حدث من مجيء الرجل كما سنتحدث بعد قليل. وما تريد أن تكون من المصلحين، هذه فيه وقفة مهمة جدا مع أهمية جميع الوقفات التي أختارها حسب قناعتي، وإلا لما ذكرتها. قال العلماء في هذه المسألة وما تريد أن تكون من المصلحين تحتمل أمرين، يعني إما المعنى الخاص للإصلاح وإلا المعنى العام. المعنى الخاص أنه يقول أنت يا موسى حري بك أن تكون مصلحا بين اثنين يختصمان، إذا وجدت اثنين يختصمان فحري بمن وجدهما ماذا أن يصلح بينهما، والمصلح ماذا يفعل؟ يسأل ويتحرى ويتأكد، فيقول له ما يليق بك إذا كنت مصلحا بين اثنين أن تفعل ذلك، لأن المصلح أيضا يكون معروفا بالرفق واللين وعدم البطش. هكذا قال، هذا معنى وما تريد أن تكون من المصلحين، بل أنه قد يطلب العفو من المظلوم أول ما يبدأ، هذا على قول. والقول الثاني وهو الذي يظهر لي وهو الأقوى واختاره بعض المفسرين، أنه وما تريد أن تكون من المصلحين أن موسى عليه السلام لما فارق فرعون وآتاه الله العلم والحكمة أصبح مشهورا بالدعوة إلى الله جل وعلا ومشهورا بالإصلاح، وإذن ولذلك فارق فرعون وأصبح يتخفى منهم وجاء على خيفة وأصبح خائفا يترقب، فيقول له هذا الرجل سواء قلنا القبطي أو الإسرائيلي أن المصلح يجب ألا يتدخل في القضايا الشخصية ويحكم بطرف على طرف، يجب أن تكون له سجايا وصفات يكون مقبولا من جميع الأطراف حتى لو كانوا خصوما، فذكروا هذا حتى، فهذا قول معنى أنك وما تريد أن تكون من المصلحين. نأخذ منها أن المصلح عليه أن ينتبه إلى هذه المسألة أيها الأحبة، أن من يحمل هم الدعوة ويحمل هم الإصلاح أن ينتبه لتصرفاته وأن يتصرف إلى أقواله وإلى أفعاله. قد يفعل الآخرون أشياء تليق بهم لكن لا تليق به، حتى لو لم تكن من المحرمات، قد تكون مكروهة أو من خوارم المروءة، فطالب العلم الداعية العالم يجب أن ينتبه لكلامه ولفعله ولأكله ولشربه. وأذكر أن أحد الأخوة يقول مشهد لم أنسه، أنني رأيت شابا وكان وقته في العشرينات، لكن يقول كان يعني يسعى للخير وللدعوة، فوجدته يمشي في الشارع في ميناء يأكل تفاحة. يقول فاستغربت، مع أن لو أكل أي الناس في وسط الطريق عادي في ميناء وفي الحج، لكن يقول من هذا مع أنه لا يزال شاب، فكأنه لا تليق به. إذن الناس ينظرون إلى الداعية، إلى طالب العلم، إلى المصلح، يحسبون عليه كل شيء، يحسبون عليه أنفاسه، يحسبون عليه، ينظرون إلى جلسته وإلى قيامه. يذكر لي أحد الأخوان قصة طريفة، يقول كنت في المسجد فبدأ يسبح بعد الصلاة، سبحان الله والحمد لله، يبدو أنه أخطأ يعني وضع احتياط زاد أو خطأ. يقول فما علمت إلا ألحقني شاب من الشباب وقال لي يا شيخ، اللي أذكر أن الثابت في الصحيح أن التسبيح كذا وكذا، ورأيتك زدت عدد من التسبيحات، فما الحكم في ذلك؟ يقول جاء سمع التسبيحات وأنا ما أدريت، مع أنه يقول أنا أخطأت ما علمت أنني زدت. فإذا كان واحد من جواره يعد عليه فقط حركات الأصابع وهو طالب علم، فما بالك إذا كان من العلماء، ما بالك إذا كان من المصلحين. فالمسألة إذن طالب العلم له وقار، له سمت، يجب أن ينتبه لهذا. وما تريد أن تكون من المصلحين، أراد كأن يقول لموسى ما ينبغي منك أن تبطش بالأمس وتبطش باليوم، إن كان يحدث من غيرك فلا أصلح. ولذلك ابتعد الداعي عن ما يليق تعلق حتى بخارم المروءة فضلا عما يكون من الذنوب. ومع ذلك هو بشر يصيب ويخطئ وليس معصوم، لا يفهم من هذا أن نقول معصوم. والحمد لله بالنسبة لموسى عليه السلام القول الراجح أنه لم يكن نبيا، ووقوع الخطأ متصور في حقه ما لم يكن نبيا، حتى المعاصي وغيره. فما بالك بمن أيضا وهو يعد للنبوة، فما بالك أصلا بمن لا يعد للنبوة، فتقع منهم أخطاء. نحن لا نتحدث عن جواز وقوع الخطأ، فليس أحد منا معصوم، لكن فرق بين أن يتحرى الإنسان ويحتاط الإنسان ومع ذلك يقع من خطأ، يبقى في نهاية هو بشر. ويجب أن لا نضخم، نجب على الناس بالمناسبة، وكما خاطبت الداعي الآن والمصلح وأقول له يجب أن تكون حذرا منتبها لتصرفاتك حتى في داخل بيتك. وهذه مسألة أيها الأحبة أنصحكم وأؤكد على هذه القضية، انتبه حتى في داخل بيتك، ومهما تكن في امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لا تقل لا يراني أحد، الشيء الذي تحب أن لا يراك فيه أحد لا تفعله، لا في سر ولا في علم. وسمعت قبل أيام أحد طلاب العلم يوصي ابنه ويقول له أي أمر يا بني ترى أنه لا يليق بي أن يعلمه الناس فنبهني إليه أن أعمله سرا، فنبهني إليه أن عملته سرا. أعيد ما قاله لأني سمعته بأذني وكنت في نفس المجلس. قال يا بني أي أمر ترى أنه لا يليق أن يعلم الناس أني أفعله فإن فعلته، يقول لابنه لأنه معه في بيته وفي سفره وفي حله وترحاله، قال فيا بني إن رأيت أنني عملت عملا في سري مما ترى أنه لا يليق أن يعلمه الناس فنبهني إليه وذكرني به، لأنه لا يليق أن أفعله، ما لا يليق أن أفعله علانية لا أفعله سرا، وأيضا لأن ما تفعله سرا سيعلمه الناس عن طريق زوجتك، عن طريق أبنائك، وهذا كثير، حتى عن طريق أحيانا الأطفال. وكم حددت قضايا عن طريق الأطفال، الأب يتصور أنه في داخل البيت لا يعلم عنه ومع ذلك يعلم عن طريق خاصته. ولذلك يجب أن يكون طالب العلم على سمت وعلى اضطراد وعلى وقار. وهذا لا يعني أنه لا يمزح وأن يكون جامدا أو متشنجا أو صعبا، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق وكان يمزح مع أصحابه ولكن في حدود الوقار، وكان يتبسم ولا يكثر ولا يضحك صلى الله عليه وسلم، بل إذا ضحك كان تبسم وكان ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم. لكن في المقابل أقول للأخوة لا تثربوا على مشايخكم وإخوانكم إذا وقع منهم شيء، فهم يبقى بشر يصيبون ويخطئون، يقع منهم زلات، فلا تضخم الأخطاء. فلننتبه أيضا لهذا الجانب من باب الاعتدال. ثم في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذه الآية فيها وقفات قد تمكنت أن نأخذها اليوم وإلا نكملها إن شاء الله في الأسبوع القادم. أول وقفة لاحظوا، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. رجل، كلمة رجل، الآن لو جاءك واحد نعم وسألت وقلت له إن فلان قد تقدم، فلان تقدم لخطة امرأة، ما رأيك به؟ قال لك رجل، خلاص تكفي هذه الكلمة عن ما وراءها. رجل تعني الشجاعة، تعني النجدة، تعني الكرم، تعني إغاثة الملهوف. أقوى بلاغة فيها أنه رجل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، كما في سورة يونس، كما في سورة أيضا ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فهو رجل بمنتهى الرجولة وتمام الرجولة، فهي إذن تعني الرجولة والنجدة والخلق والكرم ورفض الظلم والمبادرة. ثم أيضا هو رجل لأنه يقدم المصلحة العامة على مصلحة نفسه، لأنه رأى في موسى رجلا مستقيما مصلحا. ليس من السهل أن يقتل في مقابل قبطي كافر، لم يقصد موسى عليه السلام قتله، مع أن الرجل هنا يدرك أنه قد يدفع الثمن غاليا لو علموا بإفشائه السر، حيث هو من خاصة فرعون، ولذلك علم بتآمر الملأ وجاء مسرعا. نعم إي والله أنه رجل، فعلا رجل. وهذه تقودنا لوقفة أخرى، فهو رجل أيضا لم يعرف باسمه من عامة الناس. المهم أن فعله هو الفعل الصحيح، هو الفعل السليم، معناه أن أي إنسان يستطيع أن يؤدي دورا ضخما عظيما في تاريخ الأمة. وجاء وقال رجل يكتم إيمانه، من بني إسرائيل يكتم إيمانه، كما في سورة غافر، الرجل الذي جادل عن موسى عليه السلام، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذه تختلف، بعض العلماء قال هو لا، هذه قبل النبوة وتلك بعد النبوة، فلن أما هل هو الرجل نفسه أو غيره الله أعلم، لكن اختلاف الوقتين. ثم أيضا كلمة يسعى، أي جاء مسرعا لتبليغ الخبر، لأن تأخره قد يؤدي إلى القبض على موسى وقتله، فيتحمل إثم عدم السعي في نجاته، وهذا يدل على أهمية المبادرة، وبخاصة في الأعمال التي تحتاج إلى ذلك، والتأخر فيها يفوت المصلحة منها. هم الآن يتآمرون وسينفذون بعد قليل، ولذلك جاء مسرعا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي مسرع، لأنه يلحظ أنه بعد قليل سيصدر القرار، بس فقط هم انتهوا من قرار قتله، لكن يتآمرون بماذا، كيف يقتلونه، فجاء مسرعا. فهذه أيضا تدل على رجولته ونجدته ووجوب المبادرة وعدم التساهل. ثم أيها الأحبة، فيه أيضا درس عظيم أخذ منه العلماء وأخذ منه المفسرون، وهو ظاهر في النص، أنه لا يجوز لمسلم علم خبرا يؤدي كتمه إلى إلحاق الضرر بالآخرين أن يكتمه، وبخاصة ما يتعلق بالدعاة والعلماء والمصلحين، بل يجب أن يبادر بتبليغ هذا الخبر بأي طريقة ممكنة، ولا يحتج بخوف الضرر على نفسه، فلن يعدم وسيلة يرفع بها الظلم عن المظلوم دون إلحاق الضرر بنفسه. فهذه مسألة، ومن قصد وجه الله جل وعلا في ذلك حماه الله جل وعلا. ولذلك ما جاء أن هذا الرجل قبض عليه فرعون أو قتله فرعون لأنه أفشى الخبر، بل كما ذكر بعض المفسرين أن هذا الرجل هو نفسه الذي كان بعد مجيء موسى وبعث موسى عليه السلام بعد سنوات، ذكر أنه هو والعلم عند الله. فإذا الإنسان إذا علم خبرا سيلحق الضرر بمسلم من عدو فيجب أن يبادر بإبلاغه حتى لا يناله الضرر، خاصة إذا كان يعلم أن هذا الأمر وهذا الضرر ظلم وعدوان وبغي. فهؤلاء يتآمرون على موسى وهو ظلم وبغيان وعدو، فلذلك جاء مسرعا. قد يقول قائل لماذا ظلم وقد قتل القبطي؟ ألم نتفق على أن قتله للقبطي كان خطأ؟ والذي يقتل خطأ لا يقتل. وسيأتي مزيد إيضاح أيضا لهذه النقطة. لماذا يتآمرون؟ أرعوا أسمعكم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. سبحان الله، هذا فرعون الذي قتل نصف شعب بني إسرائيل بدون يشاور أحد. هل شاور أحد؟ يقول أنا ربكم الأعلى، يقتل رجالهم ويستحيي نساءهم كما بين الله جل وعلا، يذبح أبناءهم، وفي آيات يقتل أبناءهم وفي يقتل أبناءهم، وردت كما تعلمون في سور متعددة. طيب سبحان الله، لماذا الآن احتاج فرعون أن يجمع الملا ويتآمر معهم على قتل واحد؟ نعم، لأن المسألة اختلفت هنا. القضية أصبح لأن موسى، ثم لماذا كل هذه المؤامرة وفرعون يجمع الوزراء ويجمع من عنده من أجل أن يقتل موسى لأنه قتل طباخ؟ ما يقتل الشعب بكامل، ما فكر في قتل طباخ ولا غير طباخ. فلماذا؟ لأن موسى أصبح يشكل خطرا على فرعون، لأن موسى أصبح مصلحا، والمصلح يضيق به الظالمون ذرعا. أصبح موسى له شأن، أصبح موسى له مكانة. ولذلك قال الأول وما تريد أن تكون من المصلحين، فهو أصبح له مكانة. أصبح فرعون هنا يتخوف من موسى. وقتل موسى قد تقولون وقد يقول قائل طيب لو قتله قتل عادي بدون مؤامرة ما الذي يحدث؟ لا، فرعون يدرك ماذا سيحدث، لأنه قد يترتب عليه وموسى، وإن كان لم يبعث نبيا على القول الراجح لكنه مصلحا وآتاه الله العلم والحكمة، أي داعية مصلحا على ملة أبيه إبراهيم عليه السلام ويعقوب وإسحاق عليهم السلام. لو قتله يعرف ماذا سيترتب على ذلك، ويعلم ماذا سيكون من أن الناس سيشعرون أنه مظلوم. وهذه مسألة دقيقة للغاية، أنك تقف متأملا أن هذا الرجل الذي يقتل بالآلاف بل بعشرات بالأبناء ويقتل، الآن يجمع الحاشية من أجل مؤامرة على قتل واحد ثبت عليه القتل؟ إذا المسألة أكبر من ذلك. فلذلك نقول مما يدل على أنهم قد ضاقوا بموسى عليه السلام درعا، لأنه أصبح من المصلحين فأصبح يقض مضاجعهم، فحانت الفرصة لهم. ولو كان موسى رجلا عاديا لما احتاج الأمر إلى مؤامرة. أليس فرعون هو الذي يقتل الرجال من بني إسرائيل وليس رجلا واحدا؟ إن قتل موسى بدون سبب ظاهر للناس سيكون مدعاة لإيمان الناس بما يدعو إليه، لأنه من المصلحين، ولأن الناس سيتساءلون لماذا قتل موسى، والجواب لأنه من المصلحين، وهذا أعظم نصر لمبدأ المصلح ونشره، كما حدث في قصة أصحاب الأخدود آمنا برب الغلام. ولذلك الغلام عليه السلام ورحمه الله لما علم وهو يدعو إلى الله أقصر وأسلم وسيلة لإيمان الناس دل على قتل نفسه، فقال خذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام فستصيبني. بعد عدة محاولات من الملك، كان الملك يعيش في الاستغراق في اللحظة الحاضرة في قصة الغلام، يهمه أن يقضي على هذا الغلام الذي أقض مضجعه، بينما الغلام لم يعش الاستغراق في اللحظة الحاضرة، لم ينظر إلى قتله، إنما نظر إلى مبدعه وإلى دعوته، وعرف أنه إذا قال بسم الله رب الغلام وهو يدعي الألوهية سيقول الناس إذن فيه إله غيرك، آمن برب الغلام، وهذا الذي حدث. ففرعون يدرك أنه لو قتل موسى بدون سبب لانتهى الأمر، لكنه فرح بهذا السبب، وهو أنه وجد وسيلة ليقضي على موسى عليه السلام، ويقول للناس مخطئ موسى لأنه قتل قبطيا. وهذا يقودنا إلى مسألة أهم، ما هي أيها الأحبة؟ وهنا تعظم مسؤولية الداعية والمصلح بأن يكون حذرا من أن يرتكب عملا يكون مبررا للقضاء عليه وعلى دعوته، ويقتنع الناس بذلك، بينما السبب الحقيقي ليس ما قام به، فكم أقام آخرون بمثل ذلك وانتهى أمرهم بردا وسلاما، لأنهم لا يشكلون خطرا على مثل الخطر الذي خاف منه فرعون على ملكه من موسى عليه السلام، كما يشكل موسى خطرا على نظام فرعون وملئه. إذن فأقول إن بعض الدعاة والمصلحين يقدم نفسه قربانا على طبق من ذهب لخصومه بما قد يقترفه من عمل لا يليق بمثله، فحذار حذار. وقد قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. هذه مسألة. الداعية المصلح يجب أن يكون حكيما ذكيا فطنا، لا يعطي خصومه فرصة بأن يقنع الآخرين لماذا قضوا عليه، أما إذا هم فعلوا فلا عليك، فإن هنا يحدث كما حدث الغلام وتنتشر الدعوة وينتصر المبدأ، والمهم هو انتصار المبدأ لا انتصار الشخص. وإذا قتل قتل في سبيل الله شهيدا كما حدث للغلام، بل حدث لكل أهل القرية. هذه مسألة آمل أن أكون بينتها. وأختم فأقول، لأننا في الدقائق الأخيرة، لم يكتفي هذا الرجل بالإخبار، بل دله على ما ينجيه وأشار عليه. وفي ذلك لما جاء لموسى وقال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، لم يسكت، لأنه لو سكت يخشى أن يتصرف موسى تصرف لا يؤدي إلى نجاته. فأولا أخبره بالخبر، ثم دله كيف ينجو، فقال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، وقرنها بالنصح. وهذا الحقيقة غاية العقل والحكمة وبعد النظر، لأنك إذا أعطيت إنسان خبر مفاجئ أحيانا قد يتصرف تصرفا خاطئا. لو جيت وأخبرت إنسان بمثل هذه الأمور فأحيانا، وقد رأيت فعلا نماذج من هؤلاء، عندما تأتيهم أخبار يتصرفون تصرفات خاطئة، بل قد يزيدون الأمر سوءا. وهنا يحتاج مثل هؤلاء إلى حكيم عاقل يدله كيف يتصرف في مثل هذه المواقف الحرجة الشديدة. لماذا؟ لأن الشخص إذا أعطيته خبرا مفاجئا قد تستغرقه اللحظة الحاضرة، وإذا استغرقته اللحظة الحاضرة هنا قد يتصرف تصرفا خاطئا. فهو إذن يحتاج، كما احتاج إليك بأن تخبره بما قد يلحقه من ظلم، يحتاج إليك أن تدله على التصرف الصحيح. ولذلك يقول أحد الأخوان: لاحظت أنه إذا وقع حادث سيارة، مثلا رجل ومعه مثلا أبناؤه وزوجته، ثم سلم الأب وأصيب أبناؤه بإصابات قد تكون بليغة، يقول لاحظت أن غالبا الرجل يتصرف تصرفات خاطئة في طريقة إنقاذ الأولاد، بينما الذي يأتي وليس له علاقة بالحادث يكون أكثر اتزان وتصرف في إنقاذ أمثال هؤلاء. لماذا؟ لأن الرجل من حرصه على إنقاذ أولاده، خاصة إذا كان فيه دم أو غير ذلك، أو يتصرف قد تصرف خاطئ. تجدون مثل ذلك أحسن من هذا المثال، وهو مثال الغرق، وقد سبقت ذكرت لكم عندما تحدثنا عن الاستغراق في اللحظة الحاضرة مرارا وتكرارا. يقال غرق طفل فلحقه أخوه، ثم لحقته الأم، ثم لحقته البنت، أحيانا يصل إلى 7 يتلاحقون يستغرقون في اللحظة الحاضرة ولا ينتبهون. بينما ذكر لي أحد الأخوة أرسل لي رسالة، قال إن فلان وهو مدرس أو قال مدير مدرسة احترق المستودع لديه، وكان في ابنه في داخل المستودع، وكان حريق هائل، فجاءت زوجته لتنقذ الابن فمنعها ولم يدخل له ولا زوجته، لأنه رأى أنه لا يستطيع أن ينقذ ابنه، ورأى أنه في دخوله سيحترق هو وقد تحترق الزوجة، فقبض على زوجته واحترق الابن لأنه لا يستطيع. هذا تصرف الحقيقة حكيم وعاقل، لأنه لا يمكن أن يكون فرط بابنه، مستحيل، لكن غلب على ظن أنه لا يستطيع. وأذكر يوم من الأيام كنت مع شخص على ساحل البحر، وقلت له: الآن لو أحد أبنائك، أم تعرف السباحة؟ قال: لا ما أعرف السباحة. قلت له: لو الآن أحد أطفالك دخل البحر، قال: والله سألحقه. طيب ستنقذه؟ أنت لا تعرف السباحة. قال: أجل يموت قدامي. كذا ردوا عليه هكذا، قال: سيموت قدامي. قلت: يا أخي ما انقذ، أحسن لك تعلم السباحة حتى تحتاج. قال ما يمكن والله يموت أنا ناظر، لا يمكن، خل أموت معه، ما يجوز يا أخي، هنا التصرف الخاطئ. فيحتاج مثل هذا لو وقع له غرق عند امرأة وبالذات أحد التصرف من النساء أن يقبض عليها الرجل ولا ستنزل. فكذلك هنا الرجل لما دل موسى على الخبر لم يكتفي بذلك، قال أخرج إني لك من الناصحين. ففعلا أخذ موسى، وهذا موعد الدرس القادم، كيف أخذ بهذه النصيحة. وسنأتي بإذن الله إلى موضوع الشورى، كيف استشار هذا الرجل أو أشار دون أن يطلب منه الشورى، وكيف قبل موسى الاستشارة بعد الخبر أو الإشارة. هذه إن شاء الله موعدنا في الدرس القادم. بقيت إشارة، سألني عدد من الأخوة متى محاضرة الاستغراق في اللحظة الحاضرة وأين تكون. إن شاء الله حسب العلم الذي لدي الآن ستكون يوم الجمعة القادم بإذن الله، يوافق أن 21 من الشهر حسب تقويم أم القرى، وستكون في القصيم في بريدة في جامع الراجحي في بريدة. وآمل، أقول آمل ولا أستطيع أجزم بذلك، أن تنقل عبر الموقع إن كانت الظروف الفنية مهيئة في المسجد هناك، فهي ستكون بعد صلاة المغرب إن شاء الله في يوم الجمعة 14 من هذا الشهر، أي في الجمعة القادمة في مسجد الراجحي في بريدة حسب ما بلغني. وأسأل الله أن يعين، ولا تنسوني من صالح دعائكم، وأشكر كل واحد أرسل لي ورقة وأعانني في هذا الموضوع، وأشكرهم شكرا خاصا فعلا، لأنهم فتحوا لي آفاق لم تكن لدي، بل حتى من عنده شيء الآن بإمكانه أن يضعها في صندوق لعلنا نستطيع أن نستدرك ما يمكن استدراكه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.